كيف نفهم ديننا؟ ولعلني قبل أن أدلف إلى المحاضرة ومحاورها الأساسية، قد يتساءل أحدنا أو إحدانا كيف يكون هذا الأمر والدين أمره ميسور، ولا عقد فيه ولا لوغاريتمات ولا شيء يعلو ذهن الإنسان وتفكيره وعقله، كيف لنا إلى الآن أننا لم نفهم ديننا بعد؟ أولا، الدين الإسلامي الله سبحانه وتعالى جعله تتمة حلقات السلسلة المضيئة التي بدأت بأبي البشر آدم، ثم بأول الدعاة على وجه الأرض نوح عليه السلام، لتتتابع الحلقات المضيئة على أيدي الرسل لتنتهي بخير الحلقات وأضوائها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أنزلت عيسى بالكتاب مبشرا وابن أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديلة. فصباح الدعوة المحمدية والشروق المحمدي الذي ظهر بإقرأ على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موحيا إليه من رب العباد سبحانه وتعالى، تمت الحلقات النورانية وعاش بيننا 23 عاما وقف في آخرها ليبلغ العباد ويبلغ البشرية كلها أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال هو متواضعا صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون: لولا وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. هذا تواضع جم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالدين الإسلامي لم يبدأ بإقرأ، وإنما الدين الإسلامي في عظمته وفي شموله بدأ من دعوة الخليل عليه السلام، حيث كان يرفع القواعد من البيت وابنه الصديق إسماعيل، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إلى أن يقول رب العباد عز وجل في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. حتى إن أتباع الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا موسى قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. حتى أتباع سيدنا عيسى من الحواريين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حتى بلقيس ملكة سبأ لما جاءت إلى سليمان وقال: هكذا عرشك؟ إلى أن قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكل الصالحين وكل الصادقين وكل الذين استقاموا على طريق الله من لدن آدم إلى أن بعث خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء من المسلمين. ثم جاء الإسلام بمعناه الواضح على لساني وعلى تشريعي، الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبي سيدنا محمد، ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أولا أريد أن أضع ثلاثة محاور أساسية لمحاضرتي، وأنا أكلم أهل علم وأهل فضل، وبالتالي نرى كيف لنا أو كيف بنا أن نفهم ديننا، كيف نريد أن نفهم الدين على حقائقه الواضحة وعلى وضوحه الواضح، وليس كما يصنع الناس اليوم. أولا البون شاسع، أو يعني المسافة شاسع، اعذروني إذا نطقت كلمات بلغة عربية، وأنتم أهل لغة وأهل فضل، فأنا أحدث عالمات فضليات وأناس يعني قطعوا أشواطا كبيرة في فهم كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من المصائب التي جعلتنا لا نفهم ديننا أن انتشرت في بيوتنا وفي مجتمعاتنا لغات غير اللغة العربية. اللغة العربية لغة دين، اللغة العربية كان عمر يحض أبناءه وأبناء المسلمين يقول تعلموا العربية فإن نبيكم عربي وإن القرآن عربي وكلام أهل الجنة باللغة العربية. لكن المصيبة والكارثة أن حتى المسلمين من غير الناطقين بالعربية وهم يعيشون بيننا لا نكلف أنفسنا أن نعلمهم لغة القرآن. القرآن لا يفهم إلا بلغة العرب، لا يفهم القرآن مهما ترجمنا معانيه بأي لغة من اللغات، ومهما كان المترجم حاذقا فطنا كيسا لبيبا نابها في الترجمة لا يستطيع أن ينقل معاني كتاب الله عز وجل. فهناك ألفاظ في القرآن لا تستطيع أي لغة أن تترجمها، لأن مفردات اللغة العربية في كتاب الله عز وجل لا تفهم إلا كما هي. ولذلك نحن سوف نحاسب يوم القيامة على أي إنسان جاء إلى بلادنا يتكلم لغة غير لغة العرب ويدين دين الإسلام ثم نتركه دون أن نعلمه. والمصيبة والكارثة أن أبناءنا وبناتنا يتعلمون لغات غير لغة العرب وغير لغة القرآن، ونحن نسعد كثيرا عندما يتكلم الولد بالإنجليزية وبالفرنسية وبالألمانية وبالأسبانية وغيرها، وعندما يتعثر في اللغة العربية أو لا يتكلم باللغة العربية، أو إذا حاول ولد أو ولد نابه أو بنت نابهة أن تتحدث لغة عربية ربما سخر منها القوم وسخرت منها العائلة، لكنها إذا أخطأت في كلمة إنجليزية أو فرنسية ينظر الناس إليها كأنما أخطأت في كتاب الله عز وجل. لذلك أقول إن قبل الدخول إلى محور المحاضرة الأساسي أن دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حجة الوداع يعني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فأصبح العلم الشرعي الموجود في الكتاب والسنة واضحا لنا ربما أكثر وضوحا مما كان بين أيدي صحابة الحبيب رضوان الله عليهم جميعا. يعني العلم الذي بين أيدينا الآن، تستطيع الآن أن تجلس ابنتي أو ابني أو ابنك أو ابن فلان أو أبناؤنا في أي مكان على يعني أمام الكمبيوتر وأمام صفحة الإنترنت لتخرج كلمة الصبر مثلا الموجودة في كتاب الله كم عددها وكم هي الصابرين وكم الصابرون وكم الصابرات وكم فاصبر وكم أصبر وهكذا، تستطيع أن سبحان الله العظيم أن تخرج إحصائية في دقيقة واحدة. كان ربما سبحان الله العظيم العلماء من أسلافنا الصالحين يجهدون أياما وشهورا وسنوات، حتى إن الإمام البخاري جمع أحاديث صحيح البخاري في 16 سنة، 16 سنة متواصلة لم يكل ولم يتعب. وجاء ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وشرح صحيح البخاري على مدى 25 عاما متواصلة لم يكل، وإنما أوصلوا إلينا هذا العلم وأوجدوه بيننا، وجاءت التقنيات الحديثة ووضعوا كل هذه العلوم والبرمجيات على قرص صغير يحوي آلافا من الأحاديث، 100,000 و200,000، ويستطيع الإنسان أن يعرف الحديث الصحيح من الموضوع من الحسن من المقلوب من المتواتر من الغريب من المنقطع من ما لا أصل له من كل هذه الأنواع من الأحاديث بمجرد أن ينقر على زر بسيط أمامه في هذه الآلة العجيبة الكمبيوتر التي يسرها رب العباد للبشرية ونحن لا نريد أن نستفيد منها. إذن ما يسر لنا ولأبنائنا لم ييسر للصحابة رضوان الله عليهم. كان الرجل من مصر يأتي إلى الحجاز، وكان رجل من العراق يذهب إلى المغرب لأنه علم أن الحديث عند رجل يعيش هناك، يذهب إليه ويدخل الرجل وهو آت من مصر ليأتي بحديث، علم أن الرجل يعيش في شمال نجد، فلما رأى الرجل يمسك بحجره لناقته لأنه يريد أن يأتي بها وقد هربت منه، يقول المصري العالم الذي يريد أن يأخذ من عالم الحديث هذا: أفي حجرك شيء؟ يقول له: لا. قال: كنت قد أتيتك لأنني علمت أن حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندك، وأنت أحد رواته، يعني عن طريق العنعنة أنت أحد هذه العنعنات سبحان الله، فلما وجدتك تكذب على الناقة وليس في حجرك شيء كان حريا بك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لست في حاجة إلى الحديث الذي عندك، لأن الرجل شك في أن هذا الرجل يكذب فلا يؤخذ منه الحديث. هذا التعب الذي كل منه هؤلاء وتعبوا لله عز وجل إلى أن أوصلوا لنا هذا العلم. الإمام البخاري في 7000 وجزء من 235 حديث الذي وضع في صحيح البخاري ما كتب هذه الأحاديث إلا بعد أن جمع أكثر من 100,000 حديث، ثم نقحها ثم وضعها ثم صححها ثم وثق منها، ثم بعد ذلك قبل أن يكتب حديثا من 7000 إلا واغتسل وصلى لله ركعتين. هذه الدقة وهذه الثقة المطلقة رأيناها في إمام دار الهجرة سيدنا مالك رضي الله عنه، لما قال له أمير المؤمنين: يا إمام دار الهجرة، نريد أن توطئ لنا كتابا، أي تذلل، أي تسهل، التوطئة التسهيل، يعني أن توطئ لنا كتابا، يعني تتجنب فيه رخص ابن مسعود، رخص ابن عباس، وغرائب ابن مسعود، وشدائد ابن عمر، يعني نريد أن تبتعد عن شدة ابن عمر وعن رقائق ابن عباس وعن غرائب ابن مسعود الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ من فمه مباشرة 70 سورة من كتاب الله عز وجل، ليس واسط، ليس هناك واسطة بين الرسول وبين أحد عند ابن مسعود أن ينقل ابن أن ينقل لابن مسعود آية أو سورة من كتاب الله، إنما ابن مسعود أخذ 70 سورة من فم رسول الله مباشرة. فيقول أمير المؤمنين لمالك: وطئ لنا كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس، شدائد ابن عمر، غرائب ابن مسعود. فقال: أنظرني وأمهلني يا أمير المؤمنين. كتب وجمع الإمام مالك كتابه المشهور الموطأ وبوبه، فقال أمير المؤمنين في موسم الحج: لننسخ منه نسخا نوزعها على الأمصار حتى يستفيد الناس من علم الحديث هذا. قال: يا أمير المؤمنين، أنظرني عاما حتى أعلم أنني خالص النية لله عز وجل في كتابة في جمع هذا الكتاب. قال: كيف تعرف إخلاص نيتك؟ قال: لنأخذ هذا الكتاب ونضعه على سقف الكعبة ونتركه عاما كاملا، فإن جئنا ووجدنا أن ورقة قد مزقت أو حديثا قد ضاع أو شيئا قد يعني محي على مر العام، فهنا لا أستطيع أن أنسخ منه لأنني سوف أعلم أن هذا ليس خالصا لله رب العالمين. ترك عاما كاملا بين شمس وريح ومطر وزوابع وضباب وغير ذلك من تقلبات جوية، وعادوا في موسم الحج الذي يليه وجدوا كتاب الموطأ كتابا كاملا ما محيت منه كلمة ولا محي منه حرف واحد. فأذن مالك إمام دار الهجرة لأمير المؤمنين أن ينسخ هذا الكتاب. إذن أريد أن أقول أن الصحابة والتابعين من بعدهم بإحسان تعبوا في أخذ وفي جمع هذا العلم، فلما جمعوه لنا نمنا نحن طويلا قرون عدة، ثم أفاقت الأمة على وطأة ووقع أقدام المستخرب الذي جاء ليستخرب فكرنا ويستخرب عقيدتنا ويستخرب ديننا ويضع لنا أمور ليست من دين الله عز وجل. إنني أتصور الآن عندما أنظر إلى حال الأمة الإسلامية أقول: هل هذه الأمة التي تركها النبي يوم أن خطب في 113,000 من الصحابة في حجة الوداع والعباس عمه يبلغ عنه ما يقول ويقول الرسول: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، هل هذه الأمة التي تعيش اليوم في عام 1425 هجرية 2004 ميلادية هل هي نفس الأمة التي كانت أيام عمر بن الخطاب أو أيام هارون الرشيد الذي كان يقف في شرفة قصره في بغداد وينظر إلى السحابة ويقول: أيتها السحابة الهتون أمطري أو لا تمطري سوف يأتيني خراجك بإذن الله؟ هارون الرشيد هذا الذي وصله رسالة من نقفور ملك الروم، يقول له من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب: أولا سوف ترى جيشا أوله عندك وآخره عندي، فماذا تصنع؟ يهدده. يقلب هارون الرشيد الخطاب ويأمر كاتبه كاتبا قائلا: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم الجواب ما تراه لا ما تسمعه. وقد كانت الإجابة، والذي يدرس التاريخ يشعر بالعزة ويشعر بالفخار أننا أجداد هؤلاء القوم. المهم، أنا أرى أن الأمة قد تبدلت، وكأن الأمة سبحان الله أصبحت أمة أخرى غير الأمة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. أمة يعني قدمت الدنيا بخطوات ولم يعني تتقدم في الدنيا بمعاييرها حتى سبحان الله، لأنها فصلت ما بين الدنيا والدين كما صنع الغرب تماما. فأريد أن أدخل على المحاضرة لأقول كيف نفهم ديننا من محاور ثلاثة. المحور الأول أن الأمة الإسلامية ونحن أفرادها ابتعدنا بعدا كبيرا عن حقائق الدين الكبرى. أصبح الآن الأولويات عند المسلمين غير واضحة، فهم حقائق الدين غير واضحة. كيف أرتب أنا أولوياتي في علاقتي مع الله عز وجل؟ فالمحور الأول سوف أقف عند الحديث العظيم: الدين المعاملة. أين نحن من هذا الحديث؟ هذا هو المحور الأول. المحور الثاني: هناك محاذير أحذر منها إخواننا وأخواتنا والمسلمين، لأننا مستأمنين على نشر دعوة الله عز وجل بين ربوع العالم. فنقول نحن نحذر من بعض من محاذير يضعها أعداء الإسلام في صورة براقة، ونظن أنها من الدين ولكنها ليست من الدين، أو أنها تشغل المسلمين بما لا يجب أن يشغلوا أنفسهم به. المحور الثالث: هل أصبح فهم الدين شيئا صعبا على النفوس، حتى نرى أناسا يصلون ويكذبون، يصلون ويسرقون، يصلون ويرتشون، يحجون ويظلمون؟ سبحان الله، هل من الدين أن نرى هذه الطوابير أمام المحاكم والقضاء، ما بين أزواج وزوجات، ما بين أباء وأبناء، ما بين جيران وجيران، ما بين صاحب عمل وعمال، ما بين حاكم ومحكوم، ما بين رئيس ومرؤوس؟ هل هذا من دين الله عز وجل؟ إن أبا بكر لما ولى عمر رضي الله عنه القضاء سنة كاملة، ذهب عمر رضي الله عنه بعد أن تولى القضاء بمرور سنة يقدم استقالة لأبي بكر: أقلني يا خليفة رسول الله. قال: لما يا عمر؟ قال: وليتني القضاء بين أناس عرف كل واحد منهم الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف كل واحد منهم الواجب الذي عليه فأداه كما ينبغي، فكيف توليني قاضيا على هؤلاء؟ كل واحد عرف الحق وعرف الواجب فلم يأخذ أكثر من حقه ولم يقصر في الواجب المنوط به. إذن عمر يستقل لأنه لم يتقدم لعمر على مدار سنة في المدينة ولا في ربوعها، وكان أيام أبي بكر هناك 22 دولة دخلت الإسلام سبحان الله في أواخر أيام أبي بكر. هذه 22 سبحان الله لم يأتي منها خصب واحد يشكو، لأن عدل أبي بكر رضي الله عنه غمر الناس جميعا، فما تقدم شاك واحد لعمر بن الخطاب وهو قاضي القضاء. إذن هل عمر فهم من الدين ما لم نفهم نحن؟ هل كانت الصورة واضحة أمام عمر بن الخطاب وأبي بكر وعثمان وعلي وهذا الـ يعني ملائكة البشر هؤلاء، هل فهموا من الدين ما لم نفهم؟ هل هناك في الدين أشياء معقدة لدرجة أننا لا نريد أن نفهمها؟ أضرب بعيني في المساجد مثلا كمثال كحالة الأمة، أرى صفين أو ثلاثة من الرجال، كل واحد من هؤلاء له على الأقل ثلاثة أو أربعة من الأبناء. أقول في نفسي من الواجب أن نكون كبار ثلاثة صفوف ويكون أطفالنا تسعة صفوف، لأن كل واحد لو جاب معه وأتى معه بمن بلغ الخامسة والسادسة من عمره إلى المسجد فسوف يأتي بثلاثة أولاد، يبقى كل واحد معه ثلاثة. إذن إذا كانت الصفوف الرجال ثلاثة صفوف، تصير صفوف الأطفال أبناء تسعة صفوف. أما أني لا أرى هذا، حتى إن تجرأ واحد منا بأن يأخذ ابنه وطفله إلى المسجد ويوقفه بجواره، ربما ينهره رجل كبير السن ليس فاهما في الدين، ما فهم الدين بعد. أرجح هذا الطفل إلى الخلف. يا أخ الإسلام، رقق قلبك، اجعل الطفل يحب المسجد أولا، واجعله يتفاعل مع المسجد أولا، واجعله يكون في المسجد كالسمك في الماء، إن خرج منه ماء، فإن أحب المسجد جاء منفردا بعد ذلك. لو أوقفنا نحن أطفالنا كلهم بجوار بعضهم البعض لشوش بعضهم على بعض، ولما سمع بعضهم لا كلام الإمام ولا كلام الخطيب، لكن يوقف بجوار أبيه أولا، وبعد أن يتعود على المسجد نرجعه مع صفوف الأطفال وننبه عليهم، لا ننهرهم. هكذا أرى نقيصة في فهم الدين صغيرة، يخرج الولد وينبت أنه لا يحب المسجد. ولذلك تعجبت أقول سبحان الله، تمتلئ المساجد في رمضان وفي التراويح، والتراويح سنة، مع أنني أتمنى أن هذا الذي يأتي للتراويح، لا أقول لا أتمنى أن يأتي، ولكن أتمنى أن يواظب على صلاة المغرب والعشاء قبل رمضان، وعلى صلاة المغرب والعشاء بعد رمضان، ولا داعي من صلاة التراويح إذا كانت هناك أفضلية. لكن هو يفهم الدين خطأ، هو يظن أن بصلاته للتراويح قد صنع رصيدا كبيرا يغنيه عن فعل الفرائض. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، إنما الذي يصلي الصلاة أو يؤدي النوافل كالتاجر الذي لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس المال. ولذلك أقول: هل من فهم الدين أن هذه وضع المرأة في الإسلام هل يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى زوجا بخيلا أو صليط اللسان أو طويل اليد أو مؤذيا أو مقترا أو منكدا على أهل بيته ليل نهار، هل يرضى عنه رسول الله؟ هل يشفع له يوم القيامة؟ الله عز وجل يعني جعل النساء عند الرجال عوان، يعني أسيرات. وكان يوصي ويقول سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: نساؤكم عوان عندكم، فانظروا أين يضع أحدكم أسيرته. يعني أنا أأسر بنتي، أجعلها مأسورة عند أي إنسان، إنسان كريم أم إنسان لئيم. لكن الناس حتى إن أرادوا أن نسأل عن شاب يتقدم لابنة من قوم معينين، نسألهم: كيف حال فلان؟ ما تقولون فيه؟ يقول: لا، هذا إنسان محترم، هذا شاب صالح، أهله كذا وكذا. وتقول له: يا فلان، لما تكذب على الرجل؟ قل له الحقيقة. يقول: لا، ولكن إذا قسنا هذا الإنسان الكذاب الذي يغرق هذه الأسرة بتزكيته لهذا الشاب، ثم تكتشف الأسرة بعد ذلك أنه ليس كما قال ببلال رضي الله عنه. بلال آخر الرسول بينه وبين أبو رويحة الخثعمي، رجل من علية القوم من الأنصار. ذهب أبو رويحة إلى اليمن ليخطب امرأة يتزوجها. قالوا: نحن يا أبا رويحة لا نعرفك، ائتنا برجل يزكيك عندنا. فذهب إلى المدينة وجاء ببلال، قال: يا بلال، تعال زكني عند قبيلة فلان. ذهب بلال وتقدم وقال: أنا بلال بن رباح، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا. قال: ونحن قبلناه من أجل صدقك يا مؤذن رسول الله. سبحان الله. يعني إذن أبو رويحة إنسان صعب الخلق، ولذلك الرسول يقول: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لم يقل دينه فقط، يعني إن صلى وصام وزكى، لكن بذيء اللسان. ولذلك قال علماؤنا: لأن أصحب فاجرا حسن الخلق أفضل لي من أن أصحب عابدا سيء الخلق. الإنسان إذا يعني إذا يعني زار، لو زارنا رسول الله في بيوتنا، ماذا يقول للمرأة المطهرة؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لأن نميز بين الولد والبنت في الميراث، من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. وربما يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة 60 سنة ثم يجور في درهم في الوصية فيكون من أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. ولذلك المسلم واضح المعالم، المسلم الحق الذي فهم دينه فيه صفات 3. الصفة الأولى: إن أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في صلاحه أبدا. يثني على الرجل جيرانه الأقربون، ويثني على الرجل رفقاؤه في السفر، ويثني على الرجل معاملوه في الأسواق. الناس عند التعامل بالماديات، نسأل الله السلامة، الناس سبحان الله عندما تأتي لكي نبحث قضية بين زوج وزوجة وهذا معه أهله وهذه معها أهلها، أقول سبحان الله، هل هذه الوجوه المقطبة هي نفس الوجوه التي جاءت لنعقد لها منذ 10 سنوات؟ كانت الأم مبتسمة وكان الأب مبتسما وكان العريس مبتسما، بعد 10 سنوات الزوج مقطب الجبين، الزوجة تدعو على زوجها بالويل والثبور، الأهل يدعون على من كان الواسطة في هذا الأمر. لماذا؟ لأننا لا نفهم ديننا. ديننا واضح المعالم، كيف نفهم ديننا؟ أولا، الحديث، لا أحد من 1,300,000,000 مسلم إلا ويعرف هذا الحديث. الدين المعاملة. ما هي المعاملة؟ المعاملة تنقسم قسمين، معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. معاملة الخالق تضم في طياتها جانب العقيدة والشريعة، العبادات الذي نعبد رب العباد سبحانه وتعالى، الصلاة، الزكاة، التوحيد من قبل، الحج، الصوم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الخلق الحسن وهكذا، الحلم، الصبر، اليقين، التوكل، الصدق، الإخلاص، كل هذه المقامات الطيبة عند قلب العبد، هذه معاملة العبد مع الله. ولذلك يؤتى بناس يوم القيامة لهم جبال كجبال تهامة من الحسنات، جبال تهامة جبال كبيرة مشهورة في الجزيرة، كجبال تهامة من الحسنات. فالله عز وجل يقول للملائكة لا تقبلوا شيئا منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما يا رب؟ قال إنما ما كان يبتغي بها وجهي أبدا، كان يبتغي الرياء، السمعة، المنظرة، تبرع فلان الفلاني للهيئة فلان كذا بكذا، وتبرع فلان الفلاني لمؤسسة كذا بكذا. هؤلاء الذين ما سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هكذا كان علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم 40 سنة فقراء الكوفة لا يعلمون من الذي يأتيهم بالأموال ومن يأتيهم بالصدقات ومن يأتيهم بالطعام والشراب والكساء أمام عتبات دورهم بالليل، يفتحون لصلاة الفجر يجدوا الخيرات أمام البيت. 40 سنة تمر لم يعلموا إلا بعد أن مات هذا الرجل الصالح حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات انقطع التموين الذي كان يأتي، ولما جاءوا لتغسيله وجدوا آثار الحبال التي كان يحمل القرب وأكياس المؤن من الطعام وشراب ومال وملابس وغير ذلك، فوجدوا آثار الحبال قد تركت آثارا على جسده رحمه الله رحمة واسعة. هؤلاء هم الناس الذين فهموا دين الله عز وجل. الصحابي الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أين أكلت هذه التمرات الثلاث ثم دخلت إلى المعمعة أو إلى المعركة فقاتلت صابرا محتسبا ورزقت أو قتلت، أدخل الجنة يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن إن الحياة لطويلة، وألقى بالتمرات الثلاث ودخل في غمار المعركة. لذلك نقول فرزق الشهادة. لذلك نقول إن المسلم الحق هو المسلم الذي يوازن أو يدرك ما معنى الدين المعاملة. الدين أن تعامل رب العباد سبحانه وتعالى لأنه يراني في كل وقت وفي كل حين. ثم نأتي للمعاملة الفاشلة بيننا وبين بعضنا البعض. التعامل بين الأفراد يقتضي إما أب وأبناؤه، بنات وأمهن، جار وجار، زوج وزوجة، قريب مع قريب، عم أو خال أو إلى صاحب عمل وموظف. هؤلاء هم الأفراد، أفراد المجتمع. كيف نتعامل نحن وكيف كان يتعامل الصحابة؟ جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه، أراد الرجل أن يطلق زوجته. سأله عمر لما تريد طلاقها؟ قال أنا لا أحبها يا أمير المؤمنين. فخفقه عمر بالدرة وقال أولم تبنى البيوت إلا على الحب؟ أين التودد؟ أين المودة؟ أين السكينة؟ أين الرعاية؟ أين التذمم؟ يعني أين العهد الذي عاهدت رب العباد أن تتزوج هذه سبحان الله فتتق الله فيها؟ ولذلك أنا أذكر أنني منذ شهور طرحت سؤالا على المصلين، قلت هل تتمنى أن تتزوج أو تزوج ابنتك من رجل في مثل خلقك؟ كانت الإجابة في المسجد الكل يرفض أن يزوج ابنته رجلا مثله. فانظروا إلى تعامل الناس كيف، يعني كم وصلت درجة هذا الإنسان أنه لا يتمنى أن تتزوج ابنته رجلا مثله. لكن إذا جلسنا بينه وبين زوجته يقول أنا ملاك طاهر، أنا رجل صالح. تجلس مع المرأة تقول أنا عائشة بنت أبي بكر، أنا خليفة أسماء، سبحان الله لا إله إلا الله. فلماذا كل هذه المشاكل؟ لأننا مسألة الكبر يدخل رجل مدح الصحابة فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدحوا، فلما مدحوا فيه دخل الرجل تتقاطر أعضاؤه من أثر الوضوء. قالوا يا رسول الله هذا الذي مدحناه آنفا، يعني هذا الذي نشكر في أخلاقه، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكني أرى فيه علامة من علامات الكبر. الرجل هذا في علامة كبر. فلما استوى الرجل جالسا طرح الرسول عليه سؤالا، يا أخ الإسلام، أما يخطر ببالك أنك خير ممن حولك؟ يعني أحيانا تأتيك لحظات تقول أنا أفضل من كل هؤلاء الناس؟ قال نعم يا رسول الله. قال أما قلت لكم إن فيه سفعة أو علامة من علامات الكبر، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لن يدخل الجنة. بالله عليكم، من منا لا ينظر إلى نفسي أنه أفضل الموجودين؟ وأنا أقول دائما في التعامل مع الناس محاور ثلاثة، أنا أتعامل مع من يكبرني سنا أو يصغرني سنا أو من هو في سني. فإن تعاملنا مع من يكبرنا سنا قلنا هو عند الله أفضل منا لأنه سبقنا إلى الإسلام، وإن تعاملنا مع من يصغرنا سنا قلنا إنه أفضل لأنني سبقته بالذنوب، وإن تعاملنا مع من هو في عمرنا نقول هو أفضل منا لأننا نعرف من الذنوب والسيئات والخزايا على أنفسنا ما لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الكارثة أننا ننظر إلى الناس من علي، حتى إن هناك من العادات الذميمة في عائلات المسلمين من المشرق والمغرب، وقد طوفت مشرق الأرض ومغربها وأرى عائلات الناس كيف تتعامل، تأتي إلى أسرة معينة تقول ابنتهم أنها تكره زوجها ولا تحبه، ورجل مؤذي وبخيل وصليط اللسان ويؤذيها وتبيت كل يوم باكية ولم ينصلح حاله على مدى 15 عام. تطلب البنت الطلاق، الزوجة هذه تطلب طلاق، أمر شرعي أمر طبيعي. تقول العائلة عائلتنا ليس فيها طلاق. سبحان الله، يعني في سورة اسمها سورة الطلاق لكن عائلتهم ما فيها سورة الطلاق، محذوفة سورة الطلاق. البنت يعني هل تنتظرون أن تدخل ابنتكم النار في أن ترد بأفعال أسوأ من أفعال هذا الرجل؟ هذا رجل في التاريخ، من باب يعني تخفيف المحاضرة قليلا، يقال عنه أنه الرجل الوحيد في التاريخ الذي طلق في يوم واحد 5 من النسوة. يعني المهم الرجل متزوج بأربعة، فعاد فسمع أصوات الأربعة وقد بدأ الشجار بينهن، فدخل على الكبرى وقال أنت سبب كل الأزمات عندنا، أنت طالق. فيعني دفعت عنها الزوجة الثانية، يا رجل تطلق من معك منذ 30 عاما، يا رجل اتق الله. قال أنت تدافعين عنها وأنت الحقي بها، توكل على الله. فالثالثة تقول عجبا أنت رجل مجنون تطلق زوجتين في وقت واحد؟ قال وأنت اتكل على الله. الرابعة خلاص يعني اندفع عن بنات جنسنا والسلام بقى، هو صحيح البيت صار فارغا ويمكن يعني. قالت يا رجل اتق الله، ألا تدري أن هناك يوم حساب؟ قال وأنت. 4 6 خلاص، زوجة جاره من خلف الجدار تسمع، تقول والله أنت رجل مجنون تطلق 4 من نسائك في ساعة واحدة. قال وأنت طالق، إن رضي زوجك صاح زوجها قد رضيت قد رضيت. يعني هذا الجنون الموجود في كثير من المجتمعات، يعني سبحان الله العظيم. أذكر أن أنا لست محرضا في هذه المحاضرة أحدا على أحد، ولست يعني ليست هذه المحاضرة تصفية حسابات يعني بين الأخوات والإخوة الأزواج، لكن نسأل الله أن يفهمنا ديننا حتى تسير البيوت وفق ما يرضي الله ورسوله. أنا أعرف بيوتا يمر الشهر والشهران والأكثر لا يكلم الرجل زوجته ولا تلقي الزوجة السلام على زوجها. بالله عليكم، هل هذا بيت؟ هذا البيت سبحان الله، كما قال شاعرنا العربي، يا حبذا العرعر النجدي والبان وأضياف بأكناف الحمى بانوا، سيبكم من البيت ده خلاص، ما لكم دعوة بيه، خذوا البيت الثاني. يقول يعني وأطيب أرض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدانه، ثقب الإبرة مع الذين يحبون بعضهم بعض بالله، سواء زوج أو زوجة أو جار وجاره أو صديق وصديقه أو أخت وأختاه، سموا الخياط مع الأحباب ميدانه. إذا قال علماؤنا: الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين، وثقب الإبرة يسع المتحابين في الله. يضيق البيت ويصير زنزانة بالنسبة لرجل لا يلقي السلام على زوجته ولا امرأة. ولذلك بعد اليوم الثالث من هجر الزوج لزوجته أو من مخاصمة الزوجة لزوجها، أتدرون ماذا يحدث؟ تتوقف ملائكة الحسنات عن كتابة أي حسنة لكليهما. تخيلوا في رمضان، يدخل رمضان وبيوت بأسرها النكت فيها، في بيوت يعني إذا وضعت يعني يافطة أو لوحة تدلك على هذا البيت تقول إلى بيت النكت، سبحان الله. هذه البيوت موجودة بكثرة الحمد لله، وهذه البيوت فيها من البؤس ومن يعني لا أقول الشؤم، لأن فيه رجل في التابعين كان يسمى طويس، وكان يضرب به المثل في الشؤم كما يضرب المثل في الكرم بحاتم وبالبخل في بمادر وبالبلاغة بقص بن ساعدة وبالقول في الوعد بعرقوب وإلى آخر يعني. المهم يقال أشأم من طويس. سألوه: لما يا طويس يضرب بك المثل في الشؤم؟ قال: أنا ولدت في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطمت في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، وبلغت الحلم في اليوم الذي قتل فيه عمر، وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه عثمان، وأنجب لي في اليوم الذي قتل فيه علي. تاريخ مشرف الحمد لله سبحانه. لكن الرجل يعني قدر الله، قدر الله عنده، هذا يعني ليس، هذا ليس في الإسلام تشاؤم، وإنما الإسلام قائم على التفاؤل. أعود إلى القضية وأقول أن الدين المعاملة واضح في أبسط الأمور، أن القضية واضحة تماما ما بين الزوج والزوجة. إذن ليست هذا، ليس هذا فهما لدين الله عز وجل. كثير من الإخوة عندهم قضية يقول لك إيه على الزوجات: شوروهم وخلفوهم. طب أنت ناوي على المخالفة من الأول، ليه مشاورة؟ والرجل عندما يكلم زوجته يقول لا لا لا، انت في، انا اخذ كلام من حرمه، اخذ كلام الله، ما تاخذ كلام من من؟ وربما ياخذ كلاما من امه. الله، هو امك ذكر؟ ايش معنى دي؟ ما هي دي انثى ودي انثى، فيميل ياتي شق ماء يوم القيامه. كثير من الازواج، وهذا ما لم يفهمه له ابوه ولا امه ولا العالم الذي يعلمه، انه يضع الزوجه والام في كفتين. يا اخي ما تضعهم في كفتين عندما تريد ان تقارن، قارن بين المتماثلات، قارن بين اخ واخ، بين زوجة وزوجة، بين ابن وابن، لكن بين أم لها حقوق من نوع وزوجة لها حقوق من نوع، فلا تجوز المقارنة. لا يجوز أن يقول إما معي أو علي، إما مع زوجتي ضد أمي أو مع أمي. أخذ ده شيء وده شيء، سبحان الله. هذا قطاع وهذا قطاع، هذه قضية وهذه قضية. ولذلك يبدو أن إخواننا العلماء يخافوا يدخلوا في هذه الأرض الشائكة. أنا يعني سبحان الله يعني أزعم أنني من المشاكسين في الدخول في أي أرض ملغمة. لماذا؟ لأننا مكلفين بإخراج الأمة من هذه الحالة التي فيها، لأن الأمة كيف تتقدم والنكد وعدم السلام موجود في البيت؟ كيف بيت ليس فيه سلام، كيف يكون سلام في المجتمع؟ كيف يخرج هذا الرجل للعمل وذهنه منشغل بمشاكل وتفاهات مع زوجته؟ كيف تصلي المرأة وتربي أولادها وتراعي لنا أبناءنا وهي في حالة النكد المستمر هذه؟ إذن نحن لا نفهم ديننا في مسألة الحقوق، حق الزوج مع زوجته وحق الزوجة مع زوجها والواجبات المنوطة بهما، ثم نأتي لأبنائنا وهم الذين سوف يرفعون الراية من بعدنا. هل سبحان الله ترى أن الكارثة أن المجتمع العربي يفضل دائما الولد على البنت؟ أمر طبيعي. هل رأينا ولدا يقف في المطبخ مع أمه يغسل طبقا أو كوبا؟ الولد وعنده 6 سنوات لك أنا رجل البيت، تبص كده في الأرض، الولد مش باين من الأرض يعني ملتصق بالأرض، لكنه رجل البيت. وأخته التي في الجامعة يأمرها وينهاها: اسقيني، اطبخي، اصنعي كذا، ائتيني بكذا، واضعا قدما على قدم. لماذا تصنع هذا حسن وليس فيه من الحسن شيء؟ يقول: أبي قال هذا، وما قاله أبي قال أنا رجل البيت الكبير وأنت رجل البيت الثاني في وجود في عدم وجودي. سبحان الله. هذه المصيبة، يموت الأب، يأتي الأولاد، أولاد وبنات. الأب ترك شركات، ترك مؤسسات، ترك بنايات، ترك عقارات، أي شيء، إذا بالبنت تحرم لأن الأم تقول أنا لا أريد أن يأخذ الأعداء أموال الرجل الذي مات، والإخوة يقولون البنات أو النساء ليس لهن في هذا الميراث، يرضونهن بفلسات ومليمات ودراهم معدودة، ويأخذوا هذا وليعلموا أنما صلاتهم وزكاتهم وحجهم غير مقبول، لأنني لو ألبس ثوبا بعشرة دراهم فيه درهم حرام لن يقبل الله لي صلاة حتى يبلى من علي هذا الثوب، ويظل الحرام حراما إلى يوم القيامة. أما وجدنا رسول الله والصحابة يقولون في غزوة أحد هنيئا له الجنة يا رسول الله، هذا رجل شهيد. قال وما أدراكم، لو ترون ما أرى لرأيتم قبره وقد اشتعل عليه نارا من أجل شملة قد غلها بدون إذن أو بدون حق. الصحابي يخرج للقتال ويقتل، ولكن يأخذ شملة، يغل شملة عبارة عن شال بسيط، يأخذ قطعة قماش يأخذها بدون وجه حق، يشتعل عليه قبره نارا والعياذ بالله. أما رأينا لعبد الرحمن بن عوف وهو يسير بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يمر على قبرين يقول أف لكما أف لكما، فماذا يحدث؟ إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن عندما يسأله ألي يا رسول الله، يعني هل هذا التأفف وهذا لي أنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام بل لصاحبي هذين القبرين، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. نميمة، عذب هذا في قبر من أجل عدم إمساك اللسان. هل فهمنا نحن رجالا ونساء أن نمسك ألسنتنا؟ أنا لا أريد المراهنة حرام، لكن أقول هل واحدة منكن مر عليها شهر واحد لم تذكر أهل زوجها بسوء في جلسة خاصة، في فضفضة مع زميلتها؟ يعني أين نذهب من الله عز وجل؟ سبحان الله، ومن نم لك نم عليك. يا إخوتاه، إن أردنا أن نفهم دين الله حقا يجب أن نفهم ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، لأن التعاملات بيننا بعضنا مع بعض أصبحت في أسوأ حالاتها. فالولد ينبت يجد خلل ما بين الأب والأم، والبنت تنبت تجد خلل ما بين الزوج والزوجة. ولذلك للأسف الشديد بعد أن نزوج بناتنا نضع أنوفنا في حياتهم، وبعد أن نزوج أبناءنا نضع أنوفنا في حياتهم، لندع البيوت الجديدة تنشأ كما يشاء الولد وكما تشاء البنت، كما يريد العريس وكما تريد العروس، ولا داعي للتدخل إلا بالنصيحة. أما أن نضع يعني أنوفنا في دقائق الأمور، وتتصل الأم ساعة وساعتين بابنتها لتكون كما تعيش على الهواء، كما ينقل المباراة على الهواء، تنقل المباراة على الهواء، ينقل بيت العروس الجديد على الهواء للأم، يقول لا تعطيه ريقا طيبا. لماذا يا ستي؟ سبحانه، لا، لقد صنعت هذا مع أبوك منذ 30 سنة وما شكرت، ما شكرنا. لابد من الضرب على الحديد وهو ساخر، على وإحنا في حرب، في معركة، هذا زواج، سبحان الله. ولذلك المسلم والمسلمة حريص كل الحرص أن ننبت بيوتا جديدة بفكر جديد قد استنبت من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله العظيم، ما رأينا أم رومان رضي الله عنها، الزوج الكريم لأبي بكر، أم عائشة، أن سبحان الله من أدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعاملها معه ومن صدقها، كان الرسول يقول فيها من أراد أن ينظر إلى حورية من حور الجنة فلينظر إلى أم رومان. ولعل ده أول وآخر رجل شكر في حماتي بهذا الشكر، لأنه هذا هو الخلق، صاحب الخلق العظيم. وكم من أمهات وحموات حقيقة كأنهم أمهات فعلا، ولكن نحن يتحرج بعضنا ببعض، وبعضنا ينظر إلى عيوب الآخرين. سبحان الله، أنت تحملي زوجك، ولا نكون يا إخوتاه كالذباب. الذباب لا يضع إلا على الجروح والقاذورات، والعيون، عيون المنافق وعيون الفاجر وعيون البعيد عن الدين والذي لا يفهم دين الله، هو إنسان سبحان الله كالذباب تماما، لا يضع إلا على الجروح وإلا على القذرات. لنكن مع الناس كالنحل، النحل لا يأكل إلا من رحيق الأزهار، لا يمتص إلا رحيق الأزهار، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. بقيت نقطة هامة في قضية الدين المعاملة، ألا وهي مسألة أنه إن كان لي حق لا أخذه كله، أخذ أقل منه، وإن كان علي من واجب أؤديه وأكثر منه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بحث أن أخذ أنا كل حقي ولا أعطي إلا أقل من واجبي، هذا إنسان للأسف الشديد كما أقول دائما لا يتعامل بمسألة الفضل، إنما البيوت تبنى على الفضل ولا تبنى على العدل، والمجتمعات تبنى على الفضل ولا تبنى على العدل. فإن أردنا أن نفهم ديننا فهما صادقا يجب أن يتعامل كلنا بمساحة الفضل الذي عند الآخر. أنا أتخيل أن إنسانا فيه 70% من خير و30% من سوء وكلنا خطائين، آخر فيه 60% حسنات و40% سيئات من وجهة نظري. لو تعاملت طوال حياتي بالستين بالمئة التي فيه من خير لاسترحت وأرحت، وهو يتعامل معي في جزء الخير الذي هو فيه ويتعامى عن عيوبي حتى نستقيم على طريق الله. عمر بن عبد العزيز لما داس على قدم الرجل النائم في المسجد وهب الرجل مذعورا يقول لأمير المؤمنين وهو لا يعرفه: أأنت أعمى؟ يقول عمر: كلا لا. فلما أراد الناس أن يبطشوا بالرجل قال عمر بن عبد العزيز: ما لكم به؟ ما لكم به؟ يسألني سؤالا: أأنت أعمى؟ فقلت له: كلا. سبحان الله، هل يستطيع إنسان أن يقول لإنسان منا كلمات أقل من هذا؟ سبحان الله العظيم. يا إخوتاه، بقيت نقطة خطيرة في عدم فهمنا لدين الله في قضية التعامل، أننا جعلنا الناس طبقات. نقول ده أنا ابن ناس، هذه تقول هي أنا بنت ناس، أنا بنت عائلة، الآخر ابن من؟ يعني هذا ابن ناس، الثاني ابن حمار، هو ابن ناس أيضا. الله، إذن هذا عدم فهم لدين الله. لماذا؟ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم، في واحد مننا يقول إلا أنا، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربيين على أعجم. ماذا صنعت القبيلة لأبي لهب؟ قال فيه رب العباد: تبت يدا أبي لهب وتب. ماذا صنعت لأبي جهل؟ فرعون الأمة والعياذ بالله رب العالمين. ماذا صنع الإسلام ببلال هذا الحبشي الأسود؟ وطئت قدمه وكعبه الأسود على سقف الكعبة ليقول الله أكبر الله أكبر ويؤذن يوم الفتح. سبحان الله، حتى إن الإنسان ينتسب لهذا النسب الصالح. سبحان الله، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، هؤلاء لم يقولوا أن كان سلمان يقول إن أبي الإسلام، أبي الإسلام. سبحان الله، من سأله ابن من يقول أنا ابن الإسلام. فلماذا ننظر الناس إلى طبقية؟ ننظر: لقد طف الصاع يا أبا ذر مال ابن البيضاء على ابن السوداء من فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا، لا ينظر إلى قبائلنا وعائلاتنا، إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمال القلب، محط نظر الخالق سبحانه. فهل نظفناه بمعاملة طيبة مع الخالق ومع المخلوق حتى نفهم ديننا؟ إذا صورنا المجتمع الآن وصورنا مجتمع الصحابة ووضعنا الصورتين بجوار بعضهما البعض لرأينا البون شاسعا، الفرق يكون شاسع كبير سبحان الله ما بين صحابة الحبيب والتابعين من بعدهم وبيننا نحن يا من نعيش في هذا العصر. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني: هناك محاذير يجب أن نحتاط إليها كي نفهم ديننا. نحن نقول، أو يعني يؤسفني دائما أن كثير حتى من المتصدين للخطاب الإسلامي أنهم يضعون أنفسهم في الدفاع عن الإسلام. الإسلام ليس متهما حتى ندافع عنه. يعني أنا لا أحب من أي عالم أو أي إنسان أو أي إنسانة تتكلم في الدين أمام مسلم أو غير مسلم أو أمام مجتمع إسلامي يقول الإسلام ضد الإرهاب، الإسلام ليس إرهابيا، الإسلام ليس فيه تطرف. سبحان الله، وكأن الإسلام صارت هذه الصفات ملازمة له. لا، نحن يجب أن نعرض الإسلام كما عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يعرض بهذا المنطق، يعرض بهذه القيمة، يعرض بقيمته هو. لا تأخذنا مشاكل جانبية كي ندافع أو نضع في موضع الدفاع، والموضوع في موضع الدفاع مهزوم. ولا نقول إن خير وسيلة للدفاع هي الجملة، ولكن نقول إن خير وضع للمسلمين هي أن يعرضوا إسلامهم واضحا واضحا. ولا نرضى الدنية في ديننا، لا نرضى الدنية، لا نرضى أن نذل أنفسنا. الإسلام يقول فينا ربنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. سبحان الله، والله عند لحظة الاختيارات الكبرى، عندما يحين للعالم أن يختار، ما اختار العالم إلا دين الله سبحانه وتعالى. لكننا نحن لا نشرف ديننا، نحن لا نضع، يعني أقول، يعني ودي مسألة مهمة جدا، لو سألنا أي زوجة أي أم: تعال يا فلانة ماذا تبغين من تربية ابنك؟ يكون ولد صالح ثم بعد يدخل كلية الطب أو الهندسة أو أي كلية ثم بعد يتخرج معه شهادة ثم بعد نزوجه من بنت عائلة كريمة ثم بعد ينجب ونفرح بأحفاده ثم بعد الله يقول هذه مسؤوليتنا سبحانه. يعني إذن جاء الولد لكي نضعه على الخط الذي سار عليه أبوه أو أمه من قبل أو البنت. وماذا تبغين من البنت؟ والله أبغى أنها تكون بنت صالحة ثم بعد تحصل على شهادة، لأن الشهادة سلاح للمرأة وليس الإيمان. الشهادة خلي بالكم، الشهادة سلاح للمرأة. طب والإيمان؟ يقولوا ما له الإيمان بس الشهادة، سبحان الله. حرق ده. طيب وبعدين؟ وبعدين ننتظر ابن الحلال يطرق الباب، وبعدين إن شاء الله نطلع عينيه زي ما أو يعني نؤذيه حتى إيه يعني يخرج هذا في ابنتنا بعد ذلك. المهم نطلب منه طلبات تعسفية ثم بعد نرى لها أبناء وتعيش كما عاشت أمها. إذا كانت هذه هي همتنا فنحن ما فهمنا دين الله عز وجل. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن أنا أربي ابني ليخدم الإسلام وأربي ابنتي لتخدم الإسلام. أما أن يأتي بعد ذلك الولد ينجح في دراسة أو غير ذلك، البنت تتزوج زيجة سعيدة أو زيجة تعيسة، هذه وسائل وليست غايات. الغاية هي إحقاق كلمة الله وشرع الله وكلام رسول الله في هذا الكون، حتى إن حشرنا يوم القيامة قال لنا ربنا ماذا قدمتم لدين الله، ماذا قدمتم للإسلام، نقول قدمنا خيرا. لكن أن مهمتنا أن احنا مجرد أن الأولاد نلقيهم في أي مدرسة، نلقيهم في أي جامعة، ثم ننتظر أن يتخرجوا ويحصلوا على رخصة ليعملوا بها أو لا يعملوا، ثم يتزوجوا وتعاد الكرة مرة أخرى، ولا يترك أحدنا بصمة أو أثرا. سبحان الله، شرف الدين النووي سبحان الله العظيم كان عنده 34 عاما، 34 سنة. هذا الإنسان العظيم لما مات وعنده 34 من عمره، حملت أمه كتبه التي كتبها وقر بعيرين، يعني بعيرين شالوا وحملوا الكتب والمؤلفات لشرف الدين النووي سبحان الله العظيم. هذا لو عاش 34 عام، فما بالك لو عاش 54 أو 74، ماذا كان يترك سبحان الله. إذن هذا هو الذي ترك للإسلام خيرا. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان أم معاوية تمسك معاوية في يدها وهو ابن 6 سنوات، يراه صناديد قريش عند الحجر الأسود. يقول الوليد وكان رجلا له نظرة في الأطفال وفي الناس، يا ويحه هذا، يا ويل هذا، ولد سوف يسود قومه إن كبر. قالت أمه ثكلته، أي فقدته يعني، إن لم يسود العالم كله. هذه أم لها نظرة في ابنها. أسماء عبرت 100 من عمرها ودخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير. لو أن ابنا من أبنائنا أوذي أذى قليلا من ذهاب للمسجد مرة، أو أن يسير مع عالم مرة، أو أن يؤخذ في تحقيق مرة نتيجة أنه قال كذا أو كذا، لحبسناه في بيته وقلنا لا داعي للمشاكل، سر جنب الحائط نأكل، مش عارف يعني نعيش معيشة آمنة، لا داعي للمشاكل. عبد الله بن الزبير دخل يستأذن أمه لما انفض الناس من حوله وحوصر في الكعبة، قال يا أماه أخشى إن قتلت يمثل بجثتي فتحزني فأكون عاقا لك بعد موتي. تقول له يا ابن الزبير، يا عبد الله، يا بني، أنت على الحق أم على الباطل؟ انظر إلى الأم، أنت على الحق أم على الباطل؟ يقول يا أمه أنا على الحق. قالت سر إلى الحق الذي أنت من أجله، تعال يا عبد الله لأضمك ضمة وأشمك شمة، ربما لا أراك في الدنيا بعد اليوم. فلما احتضنته وقد كف بصرها وعبرت 100، رأت شيئا جامدا على صدره فتلمست، ما هذا يا بني؟ قال هذا زرد الحديد يا أمه، درقة حديدية ضعها ساترا حتى تقيه ضربات السيوف. قالت هذا زي رجل لا يريد أن يستشهد في سبيل الله، اخلع عنك هذا يكون أخف لوثبتك، والبس سراويل طويلة حتى إن قتلت ورزقت الشهادة لا تنكشف عورتك أمام الناس. ثم رفعت وجهها إلى السماء وقالت اللهم إني أحتسبه عندك حتى ألقاه على حوض الكوثر يوم القيامة. هذه أم أسماء ذات النطاقين التي وقفت وهي في 12 من عمرها أمام أبي جهل فرعون الأمة، تقول له لما لطمها سائلا عن أبيها عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء، هذه العينات التي نريد أن نبثها في أبنائنا. أما أن بناتنا تريد أن تشتري فستان كالمجرمة فلانة تسمى بالبطلة أو تسمى بالفنانة أو سمى، والولد يريد حذاء كالفنان الفلان، والفنان في اللغة العربية عن الحمار عزكم الله، الفنان في اللغة الحمار الوحشي، يريد حتى حمار مفيد، لا حمار مخطط سبحان الله. ونحن نلهث خلف هؤلاء ويقولون هذا بطل المسلسل، هذا بطل الفيلم، هذا بطل، وكأن البطولة تنحت عن خالد وعن صلاح الدين الأيوبي وعن طارق بن زياد وعن موسى بن نصير وعن إلب أرسلان وعن هؤلاء العظام قطز وظاهر ببارس وهؤلاء الأجداد الذين لا نعرف لا نحن ولا زوجاتنا ولا أبناؤنا شيئا عنهم، ثم نقول أو نترك ونقول والله أولاد يعيشوا حياتهم، يعني لا داعي للتزمت. نحن ما قلنا تزمت، نحن ما قلنا تزمت، لكن لا داعي لأن نتشبه بأشباه الرجال وبأشباه النساء. هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء الذين يضيعون أوقات الناس في رمضان، أنا أشك لو كشفنا وخرجنا جيناتهم ووضحنا وذهبنا إلى معامل البيولوجي ومعامل الميكروبولوجي لوجدنا أن هذه الجينات لا تمت أبدا للمسلمين بصلة، لكن هناك أناس يمزقون العلاقة ما بين المخلوق والخالق، ما بين المسلمين ورب الإسلام، ما بين المسلمين ودينهم. حتى نفهم ديننا يجب أن نوضح من هم النجوم. النجوم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم النجوم نجم رسول الله نفسه الشمس الواضحة صلى الله عليه وسلم. لكن أن يقال عن توافه الناس هذا نجم وهذا بطل وهذه نجمة، هذا من عدم فقهنا لدين الله عز وجل، لأن الفوضى إذا انتشرت فلا نسير خلفها، لا يكن أحدكم إمعة. قالوا وما الإمعة يا رسول الله؟ يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساء، بل وطلوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء تجنبوا إساءتهم. بقيت نقطة خطيرة ومهمة في قضية كيف نفهم ديننا، أن نعود دائما ونؤوب إلى علمائنا الثقات لنلتف حولهم، ولعل هذه الجائزة من يعني كرم الله عز وجل على ههذه الإمارة، وجزى الله خيرا كل من يقدم في هذه الجائزة هذا الخير الوفير الذي يستحضر فيه هذا الجمع الطيب من علمائنا ودعاتنا، كي ينبهوننا ويأخذوا بأيدينا. فلا مناص ولا يعني فلاح لهذه الأمة إلا أن تعود مرة أخرى لتجمع يجتمع شملها حول علمائها. الحقيقة لا أريد أن أكون قد أطلت عليكم، ولكن الكلام يعني كبير والموضوع خطير، ولكن ربما وضعت مفاتيح سريعة حتى نقول كيف نفهم ديننا. ولعلني ألقاكم مرة أخرى في لقاء آخر إن شاء الله نكمل هذه المحاور، لأن هذا موضوع خطير، يعني يجب أو أدعو كل علماء المسلمين أن تصنع مؤتمرات وأن تقام مؤتمرات ومنتديات ما بين العلماء والدعاء لكي نخرج بمفهوم آخر حقيقي لفهمنا لدين الله عز وجل، ليس كما كل واحد منا له نسخة ذاتية يظن أن النسخة الوحيدة المعتمدة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا. جزاكم الله خير على حسن إنصاتكم وعلى صبركم علي، وبورك فيكم جميعا، بوركت خطواتكم، بوركت يد تقدم الخير للإسلام والمسلمين، بورك فم يذكر الخير ويذكر الناس بالخير، بوركت أذن تسمع الخير وتثاب عليه، بوركت عين تنظر في كتاب الله لتتدبر وتتأمل، بورك إنسان يربي ابنه أو ابنته على طاعة الله وعلى حفظ كتاب الله وعلى رعاية محارم الله عز وجل وعلى عدم خوض الخوض في الباطل. بورك كل مسلم يقدم للإسلام خيرا. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين، وختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.